لما يكون الإنسان مؤمنا وتأتي هذه الأزمات يكون على درجة من الرضا، وإن كان كما قلنا لا يعني أنه لا يدفعها ولا يعني أنه يسعى في إزالتها، يسعى في إزالتها. الفقر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وقال اللهم أنك من الفقر، واستعاذ من البخل والجبن، وقال كاد الفقر أن يكون كفرا، وقال لو كان الفقر رجلا لقتلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفقر مذموم وغير محمود، والإسلام لا يرضى منك أن ترضى بالفقر على معنى أن تقبل الفقر، وكان الرضا كمصيبة أو كشيء واقع، لكنك تدفعه، تسعى في الكسب، تسعى في إزالة هذا، بل حتى ليس كذلك، حتى المسكين الذي عنده بعض الكفاية مطلوب أن يكمل الكفاية. هذا شيء، والموقف القلبي كما قلنا قبل قليل شيء آخر، أن تكون راضي وأن تعلم أن هذا من عند الله، كما قال بعض السلف في قوله تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرضا والتسليم هذا هو الموقف، الصبر هذا هو الصبر، يعني يرضى من عند الله ويسلم بأنها جاءت من عند الله، لكن لا يعني أنه لا يسعى في دفعها، لا، السعي في دفعها مطلوب. ولهذا حتى في المرض ترقي نفسك، تتجه إلى ربك، تأخذ العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم عالج ورقى نفسه وسأل الله الشفاء ورقى أصحابه ودعا لأصحابه، وكان أصحابه يأتون بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وينفث فيهم من باب الاستشفاء. هذا لا يعارض هذا، نقول تداوى ولا تداوى بحرام. فإذا عندنا الصبر على أقدار الله المؤلمة درجة لا يبلغها إلا الإيمان، وبقدر ما يقوى الإيمان يكون الموقف القلب من الصبر أو الموقف القلب من الرضا على نهايته وعلى شده، بحيث سواء حدث أو لم يحدث الإنسان مرتاح ومطمئن. بينما إذا كان جزعا فلا يضر إلى نفسه، تصيبه الهموم وتصيبه الأمراض، الأمراض النفسية، الأمراض العصبية، القرحة وما ذاك من القرحة. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الباب وبشر الصابرين، يعني قبلها ولنبلونكم، يعني يبلونكم شيء واقع على الدنيا مبنية على هذا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، على واقع رأيتم ألم ترضوا، من حين ما خلق الله سبحانه وتعالى للدنيا وجعل فيها بني آدم واستخلفهم فيها، والبلاء هذا موجود بالخير والشر، لكن الكلام هنا في ابتلاء الشر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلوات من الله والرحمة التي تنزل على قلب الصابرين لا تكون لها الإيمان أبدا للصابرين، بينما غيرهم جزع، والجزع كما تلاحظ لا يقدم ولا يؤخر. انظروا إلى حال من فقد قريبا له، فقد زوجه أو هي فقدت زوجها، أو هو فقد زوجته، أو فقد أباه أو ابنه الوحيد أو غير الوحيد. بعض الناس يجزع يومين ثلاثة، يقطع يبكي، ثم ماذا؟ هل رجع هذا المتوفى؟ ما يمكن يرجع، لكن بعد 10 أيام تقابله يبتسم وكل شيء. جزعه لا قدم ولا أخر، بينما نظيره صبر وراضي، نعم يحزن القلب وتدمع العين، لكن ما عنده جزع. فحزن القلب ودمع العين هذا أمر جبلي وفطري لا يؤاخذ الله عليه، يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالجزاء واضح مظهره من الكلام ومن تمزيق الثوب وتقطيع الشعر ولطم الخد ولطم الجيب إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزاء لا يقدم ولا يؤخر، لا يرد قدرا ولا يجلب ما ذهب ولا يدفع ما وقع. فإذا الصابرون تنزل عليهم الهدوء وتنزل عليهم الصلوات من الله عز وجل وعلو عليك من السكينة وأولئك هم المهتدون، هذه هي الهداية. بينما غيرهم أنعام أو أضل من الأنعام، طبعا الأنعام لا تهتدي، لا يحقنون شيئا ولا يهتدون، يعني غير المؤمن هو الذي لا يهتدي، هذا هو الذي اهتدى فعلا حينما صبر واتخذ هذا الموقف، هذا هو الاهتداء. بينما الجزاء ليس اهتداء، ولهذا الكفار هم لا يهتدون، لا يعقلون ولا يهتدون، لا يعلمون ولا يهتدون، وإن كان يعلمون العلم المادي لكن لا يهتدون فعلا، لأنه لو اهتدوا ما صار عندهم انتحار، لو اهتدوا ما صار عندهم جزع، لو اهتدوا ما صارت عندهم الأمراض النفسية، ولو اهتدوا ما صار عندهم صار. هذا كله قلة هداية، ومواقفهم هذه لا تقدم ولا تؤخر، لا ترد قضاء الله ولا ترد ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الكون، إنما زيادة بلاء وزيادة مرض نسأل الله السلامة، وعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إذن هذه هي أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله وهو صبر ترقي، والصبر عن معاصي الله من أجل صبر عن النزول، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن هنا الصبر بأنواع الثلاثة كان ضياء، والضياء يعني الاهتداء، ولهذا قال الله: أولئك عليهم صلوات ورحمة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر ضياء، ولهذا يعني أنت فعلا حينما تقارن بين حال صابر وحال غير صابر تحس فعلا، وخاصة يعني إما قارنها في حال وقوعها أو قارنها بعد فترة، تجد أن الصابر يعني الجزء ما كسب شيئا أبدا، فكأن الصبر كان ضياء، بمعنى أنه رسم لك الطريق، بمعنى أنه يدلك على جادة مستقيمة، فأنت وصلت إلى السعادة في أقرب طرقها. حينما حصلت الكارثة وحصلت المصيبة كنت متذرعا بالصبر فما خسرت شيئا، لأنك لم تكسب شيئا من الجزع. كذلك الحال طبعا عند الصبر ضياء، حينما يصبر الإنسان على طاعة الله ويترقى في الدرجات والحسنات، أو حينما يصبر ويكف عن شهواته، هذا اللي صبر عن التدخين أو صبر عن الخمر، ألم يكن الصبر ضياء له بحيث فين هداه بأن يقع في هذه الموبقات وهذه القادرات؟ إن الصبر ضياء، الصبر دليل. فهذه الكلمة الجامعة منه صلى الله عليه وسلم والمقرونة بما سبق لوحناه من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. كلمة الصبر ضياء كلمة دلت على حقيقة الصبر وعلى عاقبة الصبر وعلى الوسيلة التي يقود فيها الصبر إلى هذه النتائج العجيبة والغريبة. وأكتفي بهذا، قبل أتكلم عن غدا إن شاء الله عن القرآن ومنزلة القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اشتريت وايت بمبلغ قدره 150,000 ريال، والوقت الحاضر يساوي 200 ريال، هل ازكيه بالمبلغ، هل يزكيه بالمبلغ الذي اشتراه او بالمبلغ الحالي؟ وهل الزكاة عن الدخل او المبلغ حق الشراء؟ اذا كان اشتراه للتجارة على معنى لاجل المكسب، بعض الناس يشتري سيارات، يبغى يشتري سيارة يعني مثلا 10,000 يحطها في المعرض، شوف من اجل ان يتاجر بها، هذه هي زكاة. اما اذا كان اشتراها للاستعمال او اشتراها تاكسي مثلا اجرة، هذه ما هي زكاة. او اشتري وايت من اجل مثلا فعلا ان يؤجر الماء او يستخدمه لاستفاد شخصي، او من اجل فعلا يعني يملأه ماء ويبيعه على الناس، هذا ما في زكاة، هذا ليس في زكاة، انما الزكاة في الدخل. اذا دخل عليه حصيلة من بيعه للماء وهذه الحصيلة بلغت نصابا وحال عليها الحول ولم يستهلكها وحال عليها الحول، ففيها الزكاة. اما القيمة نفسها قيمة الوايت سواء 150 او 200,000 ما في زكاة الا اذا كان للتجارة. هل سلاح الصيد عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. سلاح الصيد، سلاح الجهاد، كل ما في زكاة. في الحديث الدعاء مخ العبادة، لا نصح منه الدعاء هو العبادة. وفي الحديث القدسي من شغله ذكري عن مزاد عبيته من أو السائلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال ما وجه الربط بين الحديثين؟ لأن الحديثان أحدهما يريد الآخر، الدعاء مخ العبادة أو هو العبادة، وما ذكري الدعاء نوعان. على كل حال في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل رغباتك المشروعة، تسأله مثلا التوفيق، تسأله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة هو الذكر، تمجيد الله عز وجل وتسبيحه وحمده والتهليل والتكبير، هذا دعاء، لكنه دعاء عبادة ذكر. فإذا الله ما في تعارض بين هذا وهذا. محرم للعمرة قتل حشرة ضارة ناسيا فما حكمه؟ ولا شيء عليه. هل الريح من القبل يفسد الوضوء عند المرأة؟ على المذهب نعم، الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، والسبيلان هما القبل والدبر، من الرجل ومن المرأة، فالظاهر انه ينقض الوضوء. لأن نفس الخارج ليس نجسا، اللي هو الريح، الريح اللي تخرج ليس نجسا، لا من القبل ولا من الدبر، انما خروجها حدث ينقض الوضوء. وموسى الذي رباه جبريل كافر. الله ما كل حال. والله ما عندي علم في هذه، ما كان حد يفيد انا جزاكم الله خير. وهل هذه تربية حقيقية ام لا؟ واذا كانت تربية حقيقية، والله ما ادري الحقيقة، ما اعرف هذا. وإن وجدت وقت رجعتها إن شاء الله. يقول أنا مقيم بالحرم وكلفت أحد الإخوة عمل عمرة لوالدة المتوفاة مقابل مبلغ معين، فهل للشخص الذي سيقوم بهذه العمرة ثواب من الله بإضافة المبلغ المتفق عليه؟ له ثواب إن شاء الله إذا كان من الصالحين، وما قصد المال وإنما قصد الاستعانة بهذا المال على العبادة. لأن هناك فرق بين من يحج او يعتمر ليأخذ وبين من يأخذ ليحج ويعتمر. فاذا كان مقصوده المال فهذا يؤثر على ثوابه كثيرا. اما اذا كان ما مقصوده المال لكنه ما عنده قدرة مثلا، ما عنده دور التاكسي، ما عنده اشياء، فهو يحب ان يزور بيت الله لكن ما عنده، فاخذ هذه استعانة، فهذا يرجع له ثوابه ان شاء الله، لان نيته جيدة وصالحة، ولانه ما عنده ما يبلغ به بيت الله، فاستعان بهذا المبلغ، وان كان طبعا نيته ليس ان يعتمر لنفسه وانما يعتمر لمن انابه للنائب. هل الطواف افضل من التراويح ام لا بالنسبة للقادمين من الخارج والمقيمين في مكة؟ مع العلم ان الطواف لا يوجد في الدنيا الا هنا، لا، الذي يبدو ان التراويح افضل على اعتبار ان التراويح وقتها محدود وينتهي، بينما الطواف باقي، فانت تصلي التراويح وبعد ما تنتهي تطوف، عندك وقت، بينما هذه وقتها محدود وينتهي، بينما الطواف باقي حتى ولو كنت من غير المقيمين في مكة إقامة دائمة. يقول صفر الإثمت بصفة تعرفها، وأنا ما أعرف معرفة جيدة، لكن أدلك على عطارين، مع أنك تقول لا تدلني على عطارين، لا أدلك على عطارين. قمت بأداء عمرة فطفت وسعيت، وقبل ان اقصر شعري تطيبت، فقال لي بعض اخوتي ان هذا العمل غير صحيح وقد تكون عليك كفارة، فهل هذا صحيح؟ نعم غير صحيح، التطيب وانت قبل ان تنتهي من جميع مناسك العمرة او كذلك مناسك الحج خاصة قبل التحلل الاول بالنسبة للحج، فلا يجوز التطيب لأنه محظورات الإحرام، فإن كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، أما إذا كنت عالما متعمدا ذاكرا فإن عليك الفدية. إذا تطيبت عالما متعمدا ذاكرا يعني غير ناس ولا جاهل ولا وكذلك مختارا غير مجبر، فإنك عليك الفدية، والفدية هذه إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تذبح حشاة، مخير بين واحد من هذه الثلاثة. وإلى القرآن ما يلي: تبارك الذي بيده، بسم الله الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة، وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات. هو السيد قطب رحمه الله توجهاته كما معلوم أدبية جدا، وأسلوبه أدبي، ويهتم بالعبارة كثيرا وبخاصة العبارة المبسوطة جدا فيما يتعلق ب كما يسميه إيحاءات الألفاظ أو توسع مدلولات الألفاظ، هذا كله فيما يبدو لا شيء فيه من حيث، لكنه يعني نوعا ما أتى بمرادفات كان بإمكانه أن يختصرها، وتبارك لا شك أنه هذا نوع من التمجيد لله عز وجل، تبارك نوع من التمجيد كسبحان والتسبيح، ولهذا قال هذه التسبيحة لما التمجيد والتسبيح لله عز وجل التنزيه، التسبيح والتمجيد هذا كله في مقام الله عز وجل، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيم والتمجيد، هذا مقصوده بهذه التسبيحة، يعني تبارك بمعنى إشارة إلى ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من التنزيه والتسبيح والتمجيد سبحانه وتعالى. توحي بزيادة
زيادة بركة الله ومضاعفته. طبعا زيادة ومضاعفته أخذ من التفاعل تبارك، من تفاعل، والمفاعلة توحي نوع من التكاثر كتكاثر تبارك، وأخذ من البركة هي من البركة، لكن تبارك حينما جاء بالفعل تفاعل كأن المؤلف فهم منها بتأمله أنها تعني مزيد التكاثر، تفاعل تكاثر تبارك، فقال توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها من باب التفاعل إلى آخره. وذكر الملك بجواره يحب فيه، نعم، لأن ماذا تبارك الذي بيده الملك والله سبحانه وتعالى هو المالك، إذن هو بيده كل شيء، بيده كل شيء، فإذا كان بيده كل شيء سبحانه وتعالى ووظيفة البركة إلى الملك والله سبحانه هو الذي يمنحها، ففهم منها الشيخ رحمه الله فهم منها أن في أن, 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 أن اختيار وصف الملك بيده الملك، يعني كان ممكن يقول تبارك الذي مثلا بيده ما في السماوات أو بيده أي صفة من صفات الله عز وجل أو أي أشياء مما ينسب إلى الله عز وجل، لكن اختيار الملك فهم منها الشيخ أنها يعني ما دام من الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى فهو الذي يبارك ويزيد في البركات ويفيض منها بما شاء سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا أسلوب الشيخ ليس في هذا، حتى في غيره كثيرا ما يعني يأتي بالمترادفات ويأتي بالتوسعات التي بعضها بل حتى قد توقعه الحقيقة، لأن كتاب الشيخ رحمه الله على ما فيه من إيجابيات وعلى ما فيه لا شك أنه مفيد جدا في بابه، لكن عليه عثرات، وهذه طبعا لا يستمنها أبدا أي إنسان، يعني وجود العثرات لا تمنع أبدا من الاستفادة منه، ولا يوجد كتاب في الدنيا، لا يوجد كتاب في الدنيا إلا ويتحقبه من بعده أبدا، فيك إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في كتاب الله المعصوم، أما ما عدا وما ألف أبدا مؤلف إمام الأئمة وحجة العلماء إلى آخره أبدا، ما في كتاب إلا وعليه تعقبات، فوجود تعقبات ووجود الأخطاء لا يجوز أبدا أن تقلل من والكرم لا نقبلها ولا نرضى، الخطأ لا يرضى ولا يقبل ولا يقر ولا يبدأ نصحح، لكن أيضا يتلمس العذر لصاحبه، وبخاصة إنسان يألف كتاب في 6 مجلدات والمجلد فيه مئات الصفحات، يعني إنسان بشر. التي اختارها يوم النووي رحمه الله تعالى رغبة منه أن يكون من الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم من حفظ من أمتي، لم أظن من حفظ على أمتي أظن من أمتي على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله من القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية قيل له ادخل الجنة من أي باب الجنة شئت، وفي رواية وحشر في زمرة الشهداء. ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يبدو الله عن مجموعة الحديث ترقى الحسن، ولهذا صنف كثير من العلماء 40، كثير من العلماء صنفه 40، لكن ما اشتهر منها إلا 40 النووي رحمه الله، وإلا كثير من العلماء صنفوا أخذ من هذا الحديث أو تلمسا لما في هذا الحديث من ثواب، فلو لم يعني يصححوه ويحسنوه ما نسجوا على وألفوا 40 حديثا. الكريم بدون حجاب او بدون استقبال قبلة، يبدو السؤال هذا بالنسبة للنساء، يعني الذي يبدو لي لا شك ان الانسان يعني في طلب علم عموما وفي قراءة كتاب العلم خصوصا انه يتهيأ بالهيئة الحسنة، ولهذا كان السلف يتوضؤون حتى في طلب العلم واستقبال القبلة، هذا من اداب طلب العلم، وكتاب الله احق ان عظم ويكرم، لكن ليست واجبة ولا لازمة. لو قرأت المرأة وهي غير متحجبة في بيتها وليس عندها أجانب لا شيء في ذلك، إنما قد يكون من كمال الزينة التي يعني وكمال الأدب مع طلب العلم ومع كتاب الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فقد يكون هذا من هذا الباب. أما أنه لازم واجب أو أنه ينكر على من قرأ وهو أو المرأة إذا قرأت وكشفت رأسها وهي ليس عندها أجانب فهذا لا حرج في هذا إن شاء الله. وكذلك استقبال القبلة ليس لازمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مضطجعا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مضطجع في حجر عائشة، بل كانت عائشة وهي تسمع كانت حائضا. لدينا خادمة، هل نخرج عنها زكاة الفطر أم تخرج عن نفسها مع أنها مقتدرة؟ في المذهب عندنا نعم أنهم يقولون أن زكاة الفطر تجب عليه وعلى من يمونه، تجب عليه وعلى من يمونه. فإذا كنت تمونه شهر الصوم شهر رمضان، يعني من يمونه شهر رمضان، فإذا كنت تمونه وتنفق عليه فالمذهب أنها تجب عليك، وكالذي يبدو أنها لا تجب إنما تخرج عن نفسها. لكن إذا خرجت أنت عنها فهذا أمر طيب، ويكون عندها خبر، لأن الإخراج بالنية، لأنها عبادة ولا بد فيها بنية، فإذا خرجت أنا تخبرها حتى يكون لك نية يعني، ولا أرجو أنه يكفي إن شاء الله. يقول أرجو درس عن الاعتكاف إن شاء الله، أرجو ذلك إن شاء الله. كيف حال الشيخ عبد الباري عاشوفي؟ لو لا زال مريضا حقيقة، هو حاول أن يأتي لكن يبدو أنه ما تمكن الحقيقة، ولا كان مؤمل من البارح أنه يصلي، لكن نسأل الله سبحانه له الشفاء. هل يلزم ذكر دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح حيث أن المأموم هو كاتب المأمون؟ لا، بالميم، المأموم لا يتمكن من ذلك وراء الإمام. الأولى أن يقرأ، نعم الأولى أن يقرأ، وبخاصة الفاتحة. أما الاستفتاح هذا سنة، أما الفاتحة فالأولى أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.